بسم الله الرحمن الرحيم. اهتمام أئمة أهل البيت عليهم السلام بعلامات الظهور هي من الأمور التي يمكن أن تكون من المسلمات حقيقة في معارفهم العامة وفي معارفهم المهدوية خاصة. وأئمة أهل البيت عليهم السلام هم ليسوا بعيدين عن البلاغة والفصاحة والتوضيح لمفاهيمهم ومقاصدهم. تجد أن هناك روايات فيها من التوضيح بحيث أن الأئمة عليهم السلام هم الذين يبتدئون الشخص دون أن يسأل،
يقرؤون،
هم يقرؤون الأحداث، فلذلك يبادرون. الإمام صادق عليه السلام يبادر بالحديث عن قضية ما، مثلا عما يجري من أحداث أو عن إشكال معين شاع في أوساط أصحابه عليه السلام، لذلك يبتدئهم هم، لعله هم غافلون عن السؤال أو أحيانا يتحرجون عن السؤال أو يترددون أو يتهيبون للإمام عليه السلام أن يلقوا السؤال، فضلا عن أن الإمام عليه السلام يريد أن يشير إلى أهمية هذا المعنى وهذا الموضوع، لذلك هو يبادرهم بالإجابة لسؤال مقدر في إشكال ما. لذلك تجد أن الأئمة عليهم السلام هم الذين يرعون الحالة المعرفية والوعي لدى أصحابهم ولدى شيعتهم عليهم السلام. من الأمور التي اهتم بها أئمة أهل البيت عليهم السلام هي مسألة العلامات، علامات الظهور. نجد أن الأئمة عليهم السلام استعملوا أسلوب التعتيم والتغطية على كثير من الأحداث بحيث أن هذه الأحداث غير واضحة للقارئ، بمعنى أن الخطاب الذي يلقيه أئمة أهل البيت عليهم السلام في علامات الظهور هو خطاب أشبه بأن يكون خطابا، يعني خطابا فيه من الأمور التي قد تشوش على المتلقي إذا لم يتقن كثير من القراء ويتقن مرادات أئمة أهل البيت عليهم السلام في روايات أخرى، بحيث أن لا يفهم ذلك إلا أصحاب الاختصاص أحيانا، بمعنى أنه هذه الأمور أو هذه المعلومة لا يتداولها كثير من الناس. أئمة أهل البيت عليهم السلام يحرصون على أن تكون علامات الظهور دائما في يدي وفي متناول أصحاب ذوي الاختصاص، أولئك الذين كانوا قريبين إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، فضلا عن كون أولئك الذين قريبون إلى مفاهيم أئمة أهل البيت عليهم السلام ومرادات أهل البيت عليهم السلام. لذلك تجد أن الأئمة عليهم السلام حينما يلقون مثل هذه العلامات أو مثل هذه الروايات لا يستطيع أي أحد أن يفهم ما يريده الإمام عليه السلام إلا من خلال أن يستعين بقراء معينة، يستعين بروايات معينة إلى آخره. هذا من جانب. من جانب آخر أن هذه الحالة هي حالة أمنية صرفة حقيقة، أن الأئمة عليهم السلام يجعلون كثير من الأمور التي تحيط علامات الظهور بالغموض، بحيث أن الحاكم أو السلطة العباسية أو السلطة الأموية لا تستطيع أن تصل إلى مراد الإمام عليه السلام بعد ذلك لتعثر على المراد، على الإمام عليه السلام، على الإمام الحجة أو على أصحابه، أو أنها كخطة أمنية حقيقة، أن علامات الظهور تكون خطة أمنية من خطط الخطط المستقبلية لحركة الإمام عليه السلام، لذلك هذه الخطة الأمنية لا تكشف. يعني كثير من الجيوش أو من الناطق العسكري أحيانا لأي جيش أو لأي حركة عسكرية إذا أراد أن يعطي لا يعطي التفصيلات، يعطي مجملات الأمور ولكنه يغض النظر عن التفصيلات. نعم. يجعل ذلك لذوي الاختصاص، للمحللين العسكريين، المحللين الأمنيين، المحللين السياسيين، حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى بعض المراد وليس المراد كله. لذلك تجد أن العلامات التي وصلت إلينا هي أكثر أشبه بالخطط الأمنية المستقبلية لحركة الإمام عليه السلام، بل هي حقيقة هي خطط أمنية لحركة الإمام عليه السلام لا يمكن كشفها بهذه السهولة، إنما هناك حالة من الترميز وهناك مفاتيح لألغاز هذه الروايات قد لا يفهمها أي إنسان يقرأها. كثير من علامات الظهور أو من كتب الملاحم، الفتن والملاحم موجودة في متناول أيدي الناس، ولكنه لا يستطيعون أن يصلوا إلى مرادات الأئمة عليهم السلام وما الذي يقصدونه من هذه الروايات وغيرها. لذلك تجد أن الروايات التي وصلت إلينا هي ليست مشوشة كما قد يظن البعض أنها مشوشة من قبل الراوي، إنما هي قدمت بهذه الصيغة بهذه الحالة، حالة التحتيم، وهذا هذه حالة التحتيم حمتها يعني حقيقة، يعني هي التحصين الوقائي لحركة ظهور الإمام عليه السلام من خلال هذا التحتيم. نعم وصلت إلينا، لكن وصل إلينا شيء بالإجمال. نحن نعلم أنه سفياني سيظهر، لكنه كيف يظهر ومن أي طرق؟ إنما هناك قراءات متعددة، لذلك البعض يقرأ عن السفياني ما لا يقرأه غيره، أو يقرأ عن الخراساني ما لا يقرأه الآخرون، أو يقرأ عن اليماني ما لا يقرأه البعض. لذلك تجد أن القراءات متعددة بتعدد الفهم، بتعدد القرائن التي يحصل عليها المتلقين.
ما كانوا يوضحون لبعض أصحابهم الخلص المقربين منهم؟
فلو وضحوا الأئمة عليهم السلام، هؤلاء أيضا لا يستطيعون، هؤلاء الأصحاب لا يستطيعون أن يبيحوا بهذه الأسرار. كما قلت أن قضية الإمام المهدي عليه السلام هي قضية أمنية، يعني أن العباسيين كانوا يراقبون كثير من الروايات، كثير من علامات الظهور، كثير ممن يتحدث بعلامات الظهور، ومن هنا جعلنا مبنى في قراءة هذه الروايات، وهو الغض عن أسانيد هذه الروايات، الغض عنها. يعني الروايات الواردة إلينا أكثرها مراسيل، علامات الظهور أكثرها مراسيل. كثير من المحققين، كثير من العلماء حقيقة اهتموا بهذه الروايات، ولكن بشرط أن تكون سالمة السند، يعني صحيحة السند، ليس فيها خدشة في السند، معروفة، ليست مراسيل، يعني لابد أن تكون يعني رواتها معروفون مثلا حتى يأخذوا بها. لكنه نحن حينما يعني تمعنا في هذه الروايات وجدنا أنه من غير الصحيح أن نتمسك، يعني من غير المجدي أو من غير العملي أن نتمسك بأسانيد الروايات، وأن نلتزم ما التزمه الآخرون مثلا في الروايات الفقهية. الروايات الفقهية، نأتي إلى الروايات الفقهية في الطهارة أو في الصلاة أو في العبادات، كلها لابد أن نتقن الأسانيد التي يرويها هؤلاء الأصحاب عن الأئمة عليهم السلام. إذا كانت صحيحة فلا بد الأخذ منها، إذا كانت ضعيفة لا بد طرحها مثلا، وإن كان معنى الضعيف وطرح الضعيف هذا ليس الآن يعني محل البحث عنه، يعني ليس بالمطلق طرح الحديث الضعيف ليس بالمطلق، إنما هناك قرائن تراكمات لهذه الأحاديث الضعيفة حتى تعطي حالة من الإطمئنان، يعني الإطمئنان لقضية ما. على كل حال، لكن في علامات الظهور الأمر يختلف، يعني يختلف في نظرنا كثيرا. علامات الظهور أن الراوي ليس كراوي مثلا روايات العبادات أو روايات الصلاة أو روايات الحج أو غير ذلك، إنما هذا يروي قضية أمنية مستقبلية، قضية أمنية يعني فيها تهديد للأنظمة اللاحقة أو الأنظمة القادمة أو الأنظمة الحالية. لذلك من غير المعقول أو من غير العملي أن يكون هذا الراوي يصرح باسمه، وحتى الذي ينقلها عنه لا يمكن له أن يصرح باسمه. وهذا هو المتعارف اليوم حتى في الأدبيات السياسية، حينما يصرح مثلا ناطق رسمي، لكن هذا الناطق الرسمي يطلب عدم الكشف عن هويته أو عدم الكشف عن اسمه. لذلك يقول مثلا تحدث راون مثلا، أو تحدث مثلا ناطق رسمي فضل عدم الكشف عن اسمه، أو فضل عدم الكشف عن هويته، وهذا هو متعارف. يعني إذا كانت هناك قضية أمنية أو قضية لا تناسب الدولة أو لا تناسب الحكومة، فهذا يعني يحجب اسمه ويطلب من ال في اللقاء الصحفي أو من الإعلاميين عدم ذكر اسمه، وهذا شيء يعني من حقوقه، يعني هذا من حقوق المتعارفة للناطق الرسمي مثلا، للناطق الأمني إلى آخره. كذلك رواة الأحاديث، رواة علامات الظهور، هم ناطقون أمنيون عن الأئمة عليهم السلام، يتحدثون عن المستقبل القادم، عن المستقبل الذي لا بد أن يقع، ولكنهم كشفوا أو حجبوا عن أسمائهم وعن هوياتهم. لذلك نجد أن كثير من علامات الظهور وصلت إلينا مراسيل، لكنه نجد أن الكثير من المحققين التزموا بمنهج التحقيق السندي، قالوا لا يمكن لنا أن نترك التحقيق السندي، ولا بد أن نلتزم بالتحقيق السندي، باعتبار أن هذا التحقيق يجعلنا أن نقرأ الروايات الصحاح ونترك الروايات الضعاف. نحن نقول كل الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أكثرها هي مراسيل، أكثرها نعم هي مسندة بعضها، ولكن أكثرها مراسيل. نعم فيما إذا تعارضت مع مسلمات، مع كتاب الله، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع العقل، لا بد من تركها،
وهم صرحوا بذلك سلام الله عليهم. نعم
أحسنتم. لذلك مسألة يعني الالتزام بالحالة السندية هي من الحالات التي قد يعني تكلفنا كثيرا في طرح روايات علامات الظهور، بحيث أننا لا نحصل على إلا على النادر أو إلا على القليل منها. لذلك نجد أن ما وصل إلينا من الروايات روايات معتمة ترميزية، والأئمة عليهم السلام غير غافلين عن أن تكون هذه الروايات واضحة المعالم. لا بد أن تكون، إذا كانت واضحة المعالم وكشفت كثير من الخطط الأمنية المستقبلية للإمام المهدي عليه السلام، هذا يعني يناقض الغرض ويناقض ما يريده الأئمة عليهم السلام، يناقض ما يريده الإمام عجل الله وجشره من حركته. لذا نجد أن هذه العلامات حينما تأتي، علامات الظهور، علامات هي مرمزة حقيقة، لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال القراءة، إلا من خلال أصحاب الاختصاص. من هنا وقع الكثير في حالة من الخلط وحالة من يعني أن من التطبيقات الغير صحيحة، أن يطبق هذه الحادثة أو هذا الشخص على هذه القضية، يطبق تلك الحالة. مثلا ما يحدث في الشام
وفق الأهواء
وفق الأهواء، وفق المشتهيات، وفق المصالح معينة، وفق الحالة العامة يعني العاطفية. هناك يعني أمور إما أن تكون حالة عاطفية وهي لدى أكثر الناس، بحيث أنهم هم من عاطفتهم مثلا يقولون ظهور مثلا السفياني، لا بد أن السفياني ظهر، وأن السفياني أي حركة فيها قتل وفيها تشريد وفيها كذا هي حركة السفياني، هو هذا السفياني، حتى يعجلوا من طموحاتهم في انتظار الإمام عجل الله فرجه الشريف، باعتبار أن هناك مقارنة وملازمة بين حركة الإمام وبين السفياني.
نعم.
هناك مثلا دواعي مثلا سياسية معينة، نجد أن الحاكم مثلا يحاول أن يشيع بين الناس بأن النفس الزكية قد ظهرت، كما فعل مثلا أبو جعفر المنصور حينما أطلق على محمد ابن عبد الله ابن الإمام الحسن، ابن الحسن ابن الإمام الحسن عليه السلام، ابن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن، أطلق عليه بالنفس الزكية، والنفس الزكية لا بد أن تظهر وتقتل. هو فعلا هو أظهره وقتله بعد ذلك حتى يتم ما يريده. من هنا نجد أن كثير من علامات الظهور حاول البعض أن يطبقها بحسب آرائه وتطبيقاته ومشاهياته ودواعيه وإلى آخره. اليوم نجد مثلا في الواقع نجد مشكلة مشكلة حقيقية يعني، أن اليماني مع الاحترام جل احترامي لمن يقول أن اليماني مثلا من العراق، بعضهم يقول مثلا من العراق، بعض المحققين هم لا يلتفتون إلى ما يدعيه هذا المدعي الذي يقول أنا مثلا ابن الإمام وأنا اليماني ابن الإمام.
فكيف يكون يماني وابن الإمام؟
يماني وابن الإمام ومن العراق، يعني ثلاث أمور لا تتشابه. اليماني ليس هو ابن الإمام، اليماني ليس هو من العراق، فكيف جمع هذه الأمور المتعارضة؟ البعض قال أنه لا بد أن يكون مثلا اليماني من العراق، لماذا؟ يقول لأنه اليمن، من اليمن وليس من الانتساب إلى البلد وهي اليمن. طبعا نحن لا يعني نصر على أن ما يذكره هؤلاء المحترمون بأنها هي مسألة خاطئة ولا يمكن، ولكن هناك قرائن، هذه القرائن تساعد على أن يكون اليماني من اليمن باعتبار أن الإمام الصادق عليه السلام، هناك قرائن قرينتين حتى يعني أوضح كمثال، أنا لا ليس غرضي ذكر اليماني ولكن أوضح كمثال أنه كيف استفاد البعض من عدد من القرائن، وكيف يعني أغفل البعض القرائن هذه أو أنه لم يعتمد على هذه القرائن. مثلا حينما ظهر في زمن الإمام صادق عليه السلام رجل يسمى طالب الحق، ظهر في اليمن وبعد ذلك قتله العباسيون. الناس في وقته أخذوا يسألون الإمام عليه السلام، سألوا الإمام الصادق عليه السلام هذا هو اليماني؟ عن طالب الحق حينما ظهر وقتل، هذا هو اليماني؟ فقال لهم الإمام الصادق عليه السلام لا، اليماني هو رجل يعني من أولياء الله، وهذا عدو من أعداء الله، هذا طالب الحق، هذا رجل من التيارات المنحرفة عن أهل البيت عليهم السلام، وليس هذا هو المقصود. مما يعني أن هناك ارتكاز عند أصحاب الإمام وعند الشيعة في ذلك الوقت أن اليماني لابد أن يخرج من اليمن، وإلا لماذا يسألون الإمام الصادق عليه السلام هذا هو اليماني؟ هذا أمر. الأمر الآخر مثلا لا يخرج اليماني حتى يخرج قبله كاسر عينه بصنعاء.
نعم.
لاحظوا الملازمات هذه واضحة، يعني هذه قراءة واضحة على أن اليماني لابد أن يكون من اليمن، لابد أن يكون هناك مقدمة تمهيدية وهو كاسر عينه يخرج من صنعاء قبل ظهور اليماني. هذا أمر من صنعاء، صنعاء اليمن وليس صنعاء العراق، في العراق ليس هناك صنعاء، فكيف نقول أن اليماني من يخرج من العراق؟ وشلون يعني خلاف الروايات وخلاف القرائن الواردة، مع أن مع ذلك أن البعض يعني باحترام شديد حقيقة نقول أنهم أصروا على الاعتقاد بأن اليماني لابد أن يكون من العراق باعتبار أنه اليماني ليس انتسابا لليمن إنما هو من اليمن على ظاهر هكذا، وأنا لا يعني لست ناطقا رسميا عن آرائهم وعن عنهم، لعله هناك عندهم
سمحت هي قرينة يعني روايات ما يذكر نعم. يصرف بهن إلى اليمن يعني
نعم
إلى ما يقال
نعم.
يماني
وأقول لعله هناك روايات أو عندهم أدلة معينة أو قرائن معينة أنا لم أطلع عليها كثيرا، لعلهم هم يعني هم أولى بالدفاع عن آرائهم. الغرض من ذلك والشاهد في هذا أن العلامات الظهور هي استطاعة البعض أن يسيسها كما في الحكام العباسيين، أن يسيسوها لصالحهم يعني لمحاولة يعني تطويقها والاحتضانها واستقطابها خوفا من أن يستخدمها الأئمة عليهم السلام وأصحابهم. لذلك صودرت بعض علامات الظهور، ولكنه الأئمة عليهم السلام جعلوا هناك ضخ لروايات علامات الظهور حتى توقف مثل هذه المحاولات ومثل هذه الابتزازات السلطوية.
أحسنتم سمحت السيد على هذا التوضيح، وإن شاء الله أيضا نستمر في هذا الجانب وهذه المحاور. سمحت السيد، هناك أحداث تتكرر وربما تكون مشابهة في زمن مضى وفي زمن ربما قريب وحتى في يومنا هذا، فهل هذه الأحداث حينما نأتي لتبويبها ضمن روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هل أن التكرار يحسب كعلامة أم أن هذه العلامة مجرد حدث طارئ يكون في زمن مضى ولا بد أن تأتي علامة أخرى لتثبت هذه الروايات؟
على ظاهر أن العلامات التي وردت عن الأئمة عليهم السلام هي علامة واحدة يعني، لكنه ذكرها للتكرار للتأكيد. يعني هناك حالة من يعني حقيقة أن أئمة أهل البيت عليهم السلام نوهوا عن شيء مهم، ولكن هذا التنويه ليس تنويه علني إنما من خلال الروايات مستبطنة بهذه التنويهات، على أن لكل علامة من العلامات لا بد أن يكون هناك تمهيد يشعر الناس، يشعر القواعد الشعبية بأن هذه العلامة سوف تحدث بشكل يعني ممهد للعلامة العامة الكبرى، أو أن مثلها أو أن هي مثلها. لذلك قلنا أن لكل علامة من العلامات لابد أن يكون هناك ممهد لها قبل ظهورها، كما في السفياني، كما في اليماني، كما في الخراساني، كما في قتل النفس الزكية إلى آخره من العلامات. في السفياني كان هناك يعني مثلا في العلامات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام هناك التنويه، ولكنه قد تكون الالتفات غير يعني متوجهة إليه كثيرا أو عدم التركيز عليه. مثلا السفياني الأول هذا السفياني الأول كأنه هو ممهد للسفياني الثاني، وهو السفياني الثاني المقصود في العلامات. يعني السفياني
الأقوى
الأقوى السفياني السفياني العلامة وليس السفياني الممهد. يعني هناك سفيانيان سفيانيان، السفياني الأول هو السفياني الذي يخرج ولكنه ليس بحالة يعني موازية لحركة الإمام عليه السلام، إنما تكون هناك مقدمة لهذا السفياني. والسفياني الثاني هو السفياني المقصود الذي لابد أن يكون هناك مع الإمام المهدي عليه السلام، سفياني لابد أن يكون هناك يعني ملازمة بين ظهور الإمام وبين السفياني الثاني. لذلك هذا التكرار هو ليس تكرار حقيقي، إنما هناك تنويه وتأكيد ولفت نظر من قبل الأئمة عليهم السلام إلى أن هناك لكل علامة علامة موحدة تسبقها. كما قلنا مثلا في اليماني، نحن أنا أعتقد شخصيا قلت أنه مثلا وذكرته في موارد كثيرة، قلت أنه اليماني موحد له وهي مثلا الحركة الحوثية.
نعم تفضلتم بهذا.
نعم الحوثيون هم ممهدون لليماني، لأن اليماني في الرؤية اليمنية قبل حدوث حركة الحوثيين، هذه حقيقة كانت يعني الحركة الحوثية حركة ناهضة بالوعي للالتفات إلى أن هناك شخص أو شخصية تسمى اليماني تنطلق من اليمن. في قبل ظهور الحوثيين أو قبل الحركة الحوثية كان أكثر أهل اليمن غير ملتفتين إلى ذلك، لكنه حينما ظهرت هذه يعني الحالات السياسية والتقاطعات السياسية فيما بينها، الحوثيون من جهة، الوهابيون من جهة إلى آخره، حقيقة التفت كثير من اليمنيين بأن اليمن مستهدفة، وهذا الاستهداف لابد أن يكون من قبل أعداء أهل البيت عليهم السلام، ولابد أن تكون هناك حركة مناصرة لأئمة أهل البيت عليهم السلام ولفكرهم، وترشيد هذه الحركة وترشيد المعرفة هذه لابد أن تكون من خلال حركة ثورية حقيقة أو حركة معرفية. ولذلك التفتوا ورجعوا إلى الروايات فوجدوا أن اليماني هو من أهم العلامات التي تنتظر القادم، تنتظر المستقبل، وهي ما يظهر في اليمن وما يظهر في على الساحل اليمني مثلا. من هنا نجد أنه هناك توجه اليوم حقيقة، توجه ثقافي وفكري من قبل اليمنيين بسبب هذه الحركة الحوثية، بأن اليمن إذن مستهدف، وأن اليمن له حقيقة وجوده في الحالة التغييرية أو في الحالة المهدوية القادمة. وهذا ما وجدناه يعني من خلال الأخبار، أن هناك توجه من قبل كثير من الشعب اليمني حقيقة لفكر أهل البيت عليهم السلام، مع أنهم هم يعني قريبون إلى ذلك، قريبون إلى الفكر، الفكر أهل البيت عليهم السلام، لأنه هم فكر زيدي. اليوم يعني انحازوا إلى فكر أهل البيت عليهم السلام كثير منهم،
توضح عندهم الأمور،
توضحت عندهم، لأنهم كانوا مستهدفين. هذا الاستهداف لماذا؟ لأنه هم شيعة. إذن هذا التشيع، ما هو هذا التشيع؟ هو الالتزام بمبدأ أهل البيت عليهم السلام. إذن لابد أن نلتزم بمبدأ أهل البيت عليهم السلام، لأن هذا المبدأ هو مبدأ الحق. لأن هذه المطاردة وهذا القتيل وقتل الأطفال في المستشفيات وقتل، وأن الأمم المتحدة تتخلى في ليلة وضحاها، تعلن بأن الدول المحركة السعودية وغيرها وغيرها لقتل الأطفال ولقتل يعني حالة الحرب في اليمن، في الليلة الثانية يسحب قراره رئيس الأمم المتحدة أو الأمين العام للأمم المتحدة، وهو يعترف بأنه هو أسوأ قرار اتخذه في حياته لحد الآن. بالتأكيد أن الحالة يعني الفكرية والحالة الثقافية في اليمن نهضت حقيقة، نهضت نهضة معرفية باعتبار أنه لماذا نحن مستهدفون. إذن لابد من هذا الاستهداف، كما حدث في 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 يعني في الثورة يعني في بداية الثورة الإيرانية، في بداية الثورة الإيرانية في منطقة من مناطق الجزائر كان هناك مضايقات على هذه المنطقة، وهم لا يعرفون لماذا. كان هناك طوق أمني وحركة غير طبيعية واحتياطات وطوارئ، هذه منطقة صغيرة لا حول لها ولا قوة، ولكنهم لا يعرفون لماذا، يعني لماذا، ما هي علاقة ما يحدث في إيران عندهم هم. وهذه المنطقة في الجزائر هي منطقة صغيرة جدا، ولكنه هي ليست يعني ذات أهمية، ليس لها لا حضور سياسي ولا حضور ثقافي مثلا، هي منطقة تعيش على رأسها وكذا. لكنه بعد فترة وجيزة اكتشفوا أن هذا الطوق الأمني وهذه الطوارئ وهذه المضايقات، أن هذه المنطقة من هي أصل منطقة شيعية قديمة، وهؤلاء هم على المذهب غير الشيعي ولكنهم من أصول شيعية. فانتبهوا، تنبهوا إلى هذا الضغط، فقالوا إذن لابد أن نرجع إلى أصولنا الشيعية، فرجعوا بهذه الهزات،
بهذه الحالة من التضييق،
بهذه الحالة من التضييق رجعوا إلى تشيعهم. فارتدت هذه الحالة على المسؤولين، ووجدوا أنفسهم أنهم بالفعل نبهوهم على شيء هم في غفلة عنه. ما يحدث اليمن اليوم هكذا، يعني الحالة الزيدية كانت حالة جاثمة على الفكر اليمني العام، لكنه اليوم تجد أن هذه المضايقات والتنكيل والتشريد والقتل وإلى آخره أرجعهم إلى أصولهم وإلى وجودهم وإلى يعني ثقافتهم الأصيلة، وهي ثقافة التشيع وثقافة الالتزام بمبدأ أهل البيت عليهم السلام. إذن نجد أن هذه العلامات حقيقة قراءتها قراءة، إذا كانت قراءة دقيقة وقراءة مجدية، تثمر بعد ذلك إلى حالة من التنبيه وإلى حالة من الترشيد والوعي الفكري الذي لا بد أن يؤكده أئمة أهل البيت عليهم السلام من خلال الروايات، من خلال العلامات التي يطرحها سلام الله عليه.
سلام الله عليهم أجمعين. سماحة السيد، أيضا نأخذ إذا كان يسعنا الوقت أيضا مسألة علامات الحتمية وغير الحتمية. سمحت السيد، هذا موضوع يعني ربما نبدأ به في هذه الحلقة ونكمل في قابل الحلقات إن شاء الله. العلامات الحتمية أنتم تطرقتم لها فيما مضى وإن شاء الله نأخذها بالتفصيل، ماذا تعني حتمية وغير حتمية، وهل الحتمية يطالها البداء أم لا يطالها البداء، التغيير في العلامات الحتمية أم غير الحتمية، الممهدات تفضلتم أنه هذا التكرار وهذه كل علامة لها مقدمات تشير إلى هذه العلامة، فهل للحتميات علامة وغير الحتميات أيضا علامات تشير؟ الكلام إن شاء الله يكون لكم سماحة السيد والتوضيح كما أجدتم ووضحتم هذه الأمور في المحاور السابقة إن شاء الله.
نعم، في الواقع أن يعني من خلال البحث والدراسة لهذه العلامات يمكن للباحث أن يقسم هذه العلامات إلى ما يمكن تقسيمه من العلامات الحتمية وغير الحتمية. طبعا أئمة البيت عليهم السلام هم لم يقسموا ذلك بالمناسبة، يعني هم أعطوا الروايات هكذا، عفوا ضخوا روايات خام على ما يعني في التعبير،
لم يأتي مصطلح حتمي وحتمي
لم يأتي، إنما هو لتسهيل البحث. لذلك من خلال روايات أئمة البيت عليهم السلام وجد المحققون أنفسهم مضطرون إلى هذا التقسيم. يعني لاحظوا دقة أئمة أهل البيت عليهم السلام، هم لم يعطوا هذا حتمي وهذا غير حتمي، هذا كذا، هذا قريب إلى علامة الظهور، هذا بعيد عن علامة الظهور. هم أعطوا ضخا من روايات علامة الظهور، ثم وجدوا يعني المحققون والمتلقون من أتباع أهل البيت عليهم السلام ومن المسلمين عامة أن هذه العلامات لا بد أن تقسم. أئمة أهل البيت عليهم السلام قسموها لكن لم يعنونوها، تركوها بعد ذلك إلى فطنة المحقق وإلى ضرورة هذا التقسيم من خلال المتلقي. لذلك قسمت هذه العلامات إلى علامات حتمية وإلى علامات غير حتمية. طبعا العلامات الحتمية هي علامات لا بد أن تحدث، يعني حتما أن تحدث هذه العلامات دون تخلف. هناك علامات غير حتمية، هذه العلامات وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لكنه ممكن أن تتخلف، ممكن أن تتخلف، ممكن أن لا تحدث. وهذا لا يعني أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا سمح الله أنهم هم اشتبهوا في ذكر هذه العلامات، إنما حينما ذكروا هذه العلامات حتى يشيروا إلى أن هناك حالة، يعني حالة من الرحمة وحالة من الثقة بالله تعالى والارتباط بين العبد أو بين المجتمع وبين الله تعالى، وهي حالة أن الأمور كلها تتغير وتتجه بالاتجاه الذي يريده المجتمع.
نعم.
بما يريده الإنسان من خلال الدعاء، من خلال التوجه، من خلال إصلاح النفس. لذلك نجد أن هذه العلامات ممكن أن تتحقق، ممكن أن لا تتحقق.
هل عدم تحقق أم تتغير سمحت السيد؟
لا لا، أحيانا لا تتحقق أصلا، أحيانا لا تتحقق، لا تتغير شيء ولا تتحقق شيء آخر. نعم، حتى هذه العلامات الحتمية يطالها التغيير، أحيانا تتغير في بعض، قد تتقدم وقد تتأخر. مثلا نجد أن هذه العلامات، مثلا علامات الظهور، حينما نتابعها نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام رووها على يعني قضيتين أو على طائفتين. طائفة نسبوا هذه العلامات وهذه الأخبار وهي المغيبات إلى الله تعالى، مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن الله تعالى. فهم يشيرون إلى أن هذه العلامة أو أن هذا الحالة الغيبية هي عن الله تعالى، أخبر بها جبرائيل، أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله، أخبرهم هم سلام الله عليهم. هذا من جانب أنه أئمة أهل البيت عليهم السلام يرتبطون بالنبي مباشرة. لذلك نجد أن في علم الدراية اليوم قد يعني ننتبه أو نلتفت إلى حالة مهمة جدا، أئمة أهل البيت عليهم السلام ألقوها لكن تركوها لنا حتى نبحث عنها وحتى نستخرجها. أئمة أهل البيت عليهم السلام مرة أن يروون الرواية مباشرة، يقول مثلا يسأل الإمام الباقر عليه السلام مثلا ما حكم الوقوف في عرفة مثلا في اليوم الثاني مثلا من وقوف الحجاج مثلا، فيوضح له الوقوف الاضطراري ويوضح له كذا، فيقول له الجواب عنه عن الإمام عليه السلام مباشرة.
نعم.
ومرة يعني كطائفة أخرى، طائفة أخرى أن الأئمة عليهم السلام يقولون كما في روايات الإمام الصادق عليه السلام
سلام الله علينا
مثلا يقول حدثني أبي الباقر عليه السلام عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن علي أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله. طبعا هذا إشعار مهم، هذا إشعار مهم، يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام يستطيعون أن يقولوا مثلا الحكم الفلاني كذا، القضية الفلانية كذا، لكنه لماذا تعمدوا ذكر هذه الوسائط؟ لقضيتين. القضية الأولى أنهم أرادوا أن يشعروا السامع والمخاطب والمتلقي بأن الأئمة عليهم السلام مرتبطون بالله تعالى عن طريق هذه الوسائل، عن طريق هذه السلسلة التي أطلق عليها السلسلة الذهبية مثلا، حتى أنه مثلا عبر أحمد بن حنبل وغير أحمد بن حنبل من علماء المسلمين يقولون هذه الأسانيد، هذه السلسلة حينما يذكر يقول الإمام رضا عليه السلام
سلام الله علينا
حدثني أبي موسى يعني الإمام الكاظم عليه السلام عن أبيه جعفر عن أبيه محمد يعني باقر عيسى عن أبيه علي بن حسين عن أبيه الحسين عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول الله عن جبرائيل عن الله. قال أحمد بن حنبل لو قرأ هذا السند على ميت لأحياه الله تعالى. وفي رواية عن بعض علماء المسلمين وليس علماء الشيعة قال لو قرأوا هذا السند أو هذه السلسلة على مجنون الأفاق بإذن الله تعالى.
سبحان الله.
لاحظوا يعني أهمية هذا السند وقداسة هذا السند عند كل علماء المسلمين. لذلك أئمة البيت عليهم السلام يتعمدون في مجالسهم أحيانا بذكر هذا السند حتى يوصلوه إلى الله تعالى. ومن جانب آخر تجد أن في هذا المجلس ممن لا يقول بإمامتهم أو بعصمتهم يعتبرهم علماء مقدسين، هم أصحاب العلم، هم أصحاب الأولوية في العلوم، ويأخذون منهم ويرون عنهم ولكن لا يرونهم ويرون لهم العصمة، قد يخطئون مثلا. لذلك هم يقولون حدثني أبي عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن جبرائيل عن النبي عن جبرائيل عن الله، إذن ما أقوله أنسبه إلى الله وليس أنسبه لنفسي. ولذلك تجد أن علامات الظهور هكذا وصلت يعني إلينا وأئمة أهل البيت عليهم السلام. أعتقد أن الوقت إذا أسعفنا
نعم إن شاء الله سمحت السيد الوقت إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله نكون مع العلامات الحتمية وغير الحتمية بالتفصيل أكثر إن شاء الله. سمحت السيد الأخ أحمد من بغداد يسأل عن كما تفضلت أنه هذه الحالة في اليمن الشقيق، يقول هل هذه فيها بشارة خير لظهور اليماني؟
طبعا قلنا أن التطبيقات لا يمكن لها أن يعني تكون نافعة حقيقة في هذا المجال، ولكن نحن يعني لعلنا عودنا الأخوة المشاهدين على أننا غير متفائلين 100% فيما يحدث في داخل هذه يعني في الشام أو في اليمن أو في غيرها، ولسنا مستبعدين أن تكون هذه هي العلامات الممهدة لعلامات حتمية أخرى قادمة لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. إحنا حالة التوازن دائما، حالة التوازن والاعتدال لا بد أن نستعملها في هذه العلامات حتى لا نكون في خانة المستعجلين أو الموقتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله كذب الوقاتون، لأنه يعني لا يمكن لنا أن نوقت ونقول هذه هي ولا نقول أنها هذه ليست هي هذه بحيث نبعد الأمر يعني نيأس نحن ومن يسمعنا من المشاهدين المحترمين على أنه هذا لا يتحقق إلا بعد يعني ملايين السنين. هذا الأمر ليس من شأننا وليس من شأن القضية المهدوية، إنما هناك حالة التوازن، أن لا يكون هناك يأس 100% وأن لا يكون هناك أمل حقيقي لأي قضية تحدث 100%، إنما هناك توازن. نترك الأمر إلى الله تعالى ونقول هذه ممكن أن تتحقق، ولكنها هل هي التي قصدها أئمة أهل البيت عليهم السلام أو لا، ولكنها هذه هي ممهدات. نحن لا يعني لا نقول أنها ليس بممهدات، وفرق بين الممهدات وبين العلامات. العلامات إذا قلنا هذه علامات بمعنى أن هذه العلامات إذا وقعت يتحقق ما بعدها من العلامات الأخرى، أما إذا قلنا أنها هذه ممهدات، هذه الممهدات إذا وقعت ستقع بعد ذلك العلامات التي ترتبط بهذه الممهدات، لكن لا نعلم على المدى البعيد أو على المدى القريب، والعلم عند الله تعالى. ما يحدث في اليمن وما يحدث في غيرها من البلدان بالتأكيد هي يعني أمور حقيقية يعني فيها أمل كبير بإذن الله تعالى، لأنه قلنا أن هناك نهضة معرفية لأهل اليمن، وهذه هي تعتمد على يعني يعتمد اليماني حينما يظهر يعتمد على هذه النهضة وعلى هذه الصحوة الفكرية التي استجدت عند اليمنيين، وبالتأكيد أن هذه هي الخطوة الأولى لعلها أو الخطوة الثانية مثلا لأن يكون اليماني قد جهز نفسه، لكنه لا نعلم جهز نفسه مستقبلا على مدى على أي مدى، هل هو موجود فعلا أم أن هذه هي قاعدة الآن تبنى قاعدة في اليمن لليماني حتى تستقبل اليماني. اليماني الذي وعدت به الروايات لابد أن يكون من ضمن قاعدة معرفية شيعية 100% خالصة ينبع منها وينطلق منها، ولا يمكن أن ينطلق من فراغ، يعني لا يمكن أن ينطلق من مجتمع لم يعرف اليماني، ولا يمكن أن ينطلق من مجتمع هو يعني لا يجسد المعرفة المهدوية من خلال قراءته ومن خلال حركته ومن خلال تعامله مع هذه الروايات. إذن لابد أن نكون متفائلين لكنه بالقدر المحدود والمعقول، ولا بد أن لا نكون يائسين تماما بحيث أننا عفوا جردنا هذه الروايات من مفاهيمها ومن محتواها، ولا بد أن نكون أو نعيش حالة الوسط، وهذه الوسطية هي التي أرادها أئمة أهل البيت
سلام الله عليهم. أحسنتم سمعت السيد الإجابة الوافية إن شاء الله. سمعت السيد الأخ أبو زهراء من بيقار يسأل عن شأنية أصحاب الإمام، يقول هل هم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الأئمة من آبائه سلام الله عليهم أجمعين، أم هم يكونون في زمن وجوده أو يمهدون أو يعني وجودهم في هذا الزمن على أقل تقدير؟
طبعا قلنا أن أصحاب الإمام عليه السلام هم على قسمين، القسم الأول هم أصحاب الرجعة الذين يرجعون بعد ذلك بعد موتهم، وهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، يعني عندنا مثلا من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يرجعون، من أصحاب النبي مثلا يرجعون عمار وأبو ذر وأبو دجانة وغيرهم يرجعون مع الإمام عليه السلام، وهناك قسم آخر من أصحاب الإمام عليه السلام هم موجود يعني هم من الجيل من جيل الظهور، يعني من جيل الظهور.
هل يدخلون سمحت سيد ضمن 313؟
نعم ضمن 313، قلنا أن بعضهم يرجعون إلى دار الدنيا، والآخر القسم الأكبر بعد ذلك هم الذين يعيشون في هذا الجيل جيل الظهور، وهم المفقودون من فرشهم، وهم الذين يعني يستدعيهم الإمام إلى آخره. فإذا هناك يعني حصة لا بأس بها لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله الأوفياء الذين وفوا بعهدهم مع أمير المؤمنين عليه السلام، ولأصحاب الإمام الحسين عليه السلام، والباقي للجيل الذي يعيش هذه الإرهاصات إرهاصات علامات الظهور.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد الأخ عبد العباس ومداخلات جدا مباركة وفق ما طرحتم أيضا، يقول برؤياه وبما طرح أن هذه الحالة وهذه الإسقاطات على الأحداث التي نجدها اليوم ممكن أن نضعها ضمن علامات الظهور، وأيضا الباحثين اليوم يربطون بين هذا الوضع وبين ما أشار إليه أشارت إليه رواية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين.
أعتقد قلت أنه المشكلة هي في التذوق، تذوق الروايات، أن هناك بعض الباحثين يستشعرون أو يشعرون من خلال خطابهم للآخرين بأن هذه ما يحدث في الشام أو في اليمن أو في غيرها أو في العراق هي نفسها التي وعدت فيها الروايات، يعني هناك إسقاطات غير موفقة حقيقة يقع بها كثير من أولئك الذين يعني زجوا أنفسهم في المعارف المهدوية. نحن نقول التروي ضروري ومهم كما أراد أئمة أهل البيت عليهم السلام، التروي والتمعن في الروايات وعدم الإسراع، عدم التسرع في الحكم والبت بأن هذه هي هذه سنة الظهور أو السنة القادمة هي سنة الظهور أو هذه العلامة هي قد تحققت وبقي ما بقي منها إلا الشيء اليسير وهكذا. هذه الأمور أعتقد أنها هي مخالفة لمرادات الأئمة عليهم السلام ولغاياتهم، لذلك أجد يعني ضروري أن أنبه على أن التمعن في علامات الظهور والتروي في استقطابها وفي فهمها هو هذا ما أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام.
حسنكم سمحت السيد الكلام. والسؤال من الأخ فاضل من النجف يسأل من هي أول فرقة مهدوية منحرفة سمحت السيد؟
في الواقع هو ذكر الأخ يعني
بعض الفرق
عدد نعم الكيسانية والسبائية والناموسية، أنا أعتقد أن هذا سيكون بحث تاريخي يعني لا أدخل فيه حتى أستغرق كثيرا. أنا حقيقة أشك في مسألة الكيسانية، أنا أشكك في مسألة الكيسانية لضرب المختار ابن عبيدة الثقفي لضربه ولتوجيه تهم إليه باعتبار أنه هو من يدعي المهدوية للإمام لمحمد بن الحنفية وكونه هو المهدي المنتظر. الكيسانية حدثت لعلها بعد المختار، وما زج به المختار هو شيء يعني لا يمكن تصديقه ولا يمكن قبوله. أما السبائية فهي ليس يعني لا تقول بظهور أو بانتظار رجل مصلح، إنما هم أصحاب عبد الله بن سبا. يبدو أن الناوسية هي التي يعني أثارت هذه يعني حفيظة الذين ينتظرون غير الإمام المهدي عليه السلام، هم ينتظرون الإمام الصادق عليه السلام. نعم أو ينتظرون عفوا ليس الإمام الصادق، نعم هو الناوسية حقيقة انتظروا الإمام الصادق وروجوا لهذه
على أساس المهدوية، نعم.
على أساس أن الإمام الصادق عليه السلام هو المهدي المنتظر وروجوا لها، وأعتقد هي هذه الأولى بدايات الأولى يعني الحالة المنحرفة للحركة المهدوية التي أشارت إليها الروايات.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد أنا أعود وأعتذر أيضا للأخ صبحي من كركوك، أنا لم أفهم شيء حقيقة،
أنا كذلك يعني لكنه يعني حتى أنوه يعني الأخ أيضا اتهمنا باتهام أنه أنتم لم تجيبوا، على ماذا
نعم.
نجيب يعني لأنه هو الأخ يعني يختزن كثير من الروايات لكن هذه الروايات هي لم يطبقها لم يستطع تطبيقها، يعني قراء الروايات ولكن هذه الروايات
يعني أتى بها ولم أفهم حقيقة
نعم المراد ليس الكثر بالآيات عفوا ليس الكثر في الآيات، يعني سرد الآيات هذا ليس دليل. لا بد أن يتفقه بما يقول ولا بد أن يتفقه بالآيات التي يطرحها على الآخرين. أنا أعتقد هو يريد أن يشكل، إذا كانت كلامي غير صحيح في الحلقة القادمة لا بد أن يصحح. أنا أعتقد يريد أن يشكل على الانتظار،
مسألة الانتظار
نعم.
وتفضلتم بهذا التوضيح سمعت السيد نعم.
وأكرر أيضا أقول أن الإشكال على الانتظار في غير محله والآيات لا تشير إلى الانتظار، يعني هذا للأسف الشديد هو يعني هو لم يقرأ بالذوق العربي الصحيح مسألة الانتظار، يعني الانتظار الذي قصده أئمة أهل البيت عليهم السلام غير الانتظار الذي قصده القرآن الكريم بأنه يعني حالة سلبية أحيانا، مثلا أعطى للقرآن الكريم في بعض الآيات أن الانتظار حالة سلبية وليس هو من المنظرين، كما يعني يصف الشيطان الرجيم أنه هو من المنظرين، الله سبحانه وتعالى أجله إلى وقت معلوم فجعله من المنظرين ليس من المنتظرين، وهذا فرق. ولذلك أقول يعني اللغة العربية تخونه كثيرا، ولا يقرأ القرآن بتمعن وتدبر، إنما هو حافظ يحفظ القرآن هكذا، يحفظه يحفظ الآيات آية بعد آية آية بعد آية، لا هو يفهم ما يريد ولا السامع يفهم ما يريده. لذلك أرجو أن يعني يتروى في قراءة الآيات ويسأل يعني من العلماء ما معنى هذه الآيات، ثم بعد ذلك يطرح إشكاله ونحن نستقبله بكل صدر رحب إن شاء الله تعالى.
وإن شاء الله التوضيح يكون أكثر وأكثر في حلقاتنا القادمة بإذن الله. سمحت السيد، سمحت السيد، الأخ علي من البصرة يقول هناك من يخوف الناس من بعض من يرتقي منبر الخدمة الحسينية، للأسف يخوف الناس من الإمام، كون الإمام يخرج قاتلا يخرج يحمل السيف في حين أنه يأتي رحمة للعالمين كجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
طبعا للأسف الشديد نعم، يعني البعض قرأ حركة الإمام بأنها حركة انتقامية، ونحن نقول أن الإمام عليه السلام هو رحمة كما كجده صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، والروايات التي قرأها بأنها هي منتقم، منتقم لمن يريد أن يعارضه عليه السلام، وليس لكل من أحد، لكل من واجهه ولكل من ظهر إليه.
سمحت السيد، الأخ حليم من بابل يسأل يقول هل أنه هذه العقيدة المهدوية تبقى راسخة أو هي يعني على عموم الكرة الأرضية؟ وأيضا سؤال بالشق الثاني أنه يقول لو كان الإمام من غير ولد فاطمة سلام الله عليه كيف يكون تعامل الوهابية معه؟
هم المشكلة يعني حقيقة لأنهم من ولد فاطمة يعني.
سلام الله عليه.
نعم، يعني هي المشكلة عندهم العقدة الأساس أن الإمام المهدي عليه السلام لو كان من أبناء أبي جهل مثلا أو من أبناء أبي سفيان لكان هو المهدي الموعود وهو المهدي المنتظر، وتجد أن هناك منظمات دولية في الأمم المتحدة
يعمل لهذا.
نعم، في الأمم المتحدة يعني حقيقة تدفع بهذا الاتجاه وبهذا الخطاب وتسوق لهذا الخطاب، لكنه ملحيلة. يعني ذنب الإمام عند الوهابية أنه ينتسب إلى علي وفاطمة، لذلك يعني حكم عليه بالشطب وحكم عليه بالإعدام كذلك، ولكنه هم حكموا على أنفسهم بالإعدام قبل أن يحكموا على غيرهم.
أحسنتم سمعت السيد. أيضا الأخ عبد الكريم من بغداد يقول كيف لنا أن نقول هو سيد قرشي وهو مولود في سامراء؟
هذا لا يضر يعني باعتبار أنه نسبه إلى قريش، يعني ليس كل من ولد في مكة فهو قرشي، ومن ولد خارج مكة ليس بقرشي. القرشية هو الانتساب، والانتساب الإمام عجل الله فرجه الشريف إلى أهل البيت عليه السلام، إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإلى قريش، هذا واضح لا يمكن الوقوف عنده أو تشكيك فيه.
أيضا سمحت السيد، الأخ هيثم من بغداد يقول هناك رأي لبعض العلماء مسألة أنه الإمام في النشأة الأولى والنشأة الآخرة ضمن المبحث القرآني يكون في البرزخ وليس في هذه الحياة.
هذا ليس يعني أنا أعتقد هو لم يقرأ مرادات السيد السبزواري ولا مرادات السيد طبطبائي، إما أنهما رضوان الله عليهما ذكر رأيا، وهذا رأي شاذ لا يعتنى به ولا يعبأ به، وكما مثلا كما في مسألة الجنة والنار، الآن بعض طروحات تطرح أن الجنة والنار غير موجودة، إنما هو يعني حالة من حالات ليست هي حقيقية ملموسة أو حقيقة ملموسة، إنما هي كل شيء حسن فهو جنة يراه الإنسان في البرزخ، وكل شيء سيء فهو النار يراه في البرزخ، فلا وجود لا للنار ولا للجنة، هكذا يقولون البعض، وهكذا يطرحون وهكذا يسوقون، واليوم أيضا تشمل قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بهذا التهميش كما همشت يعني فكرة الجنة وفكرة النعيم وفكرة العذاب، وتهمش فكرة الإمام المهدي عليه السلام، وكل شيء إذا أرادوا أن يهمشوه يجعلونه تحت عنوان معين. فالضاد يغري كثير من الشباب وكثير من القراء، هذا لا ينفع بالتأكيد، وأنه هذا لا يمكن قبوله ولا يمكن يعني التعامل معه.
أحسنتم. سمعت السيد الأخ ضياء من بغداد أيضا يسأل، هناك من يدعي أنه اليماني في أماكن مختلفة وربما حتى في مناطق عراقية.
نعم، قلنا أنه هذه هي مشكلة حقيقة، هي ليست بالجديدة، يعني هذه ادعاها قبلهم كثير من أراد أن يسوق في العلامات ظهور الحالة السياسية أو المصلحية، لذلك جعل اليماني نفسه أو جعله ينتسب إلى الإمام المهدي عليه السلام، وكل ذلك مخالف الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا الأمر، وسنأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل
إن شاء الله. أحسنتم. سمحت السيد، السؤالين الأخيرين يعني أدمجهم مع بعض، أنه الأخ أبو مهدي من بغداد وعامر من بغداد. أبو مهدي في مسألة برامج تنمية للشباب، تنمية مهدوية وبرامج مهدوية، وأيضا الأخ عامر من بغداد يسأل عن واجبات العامة في هذا في زمن الظهور والتمهيد لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف.
بالتأكيد أن مسألة يعني الاهتمام بثقافة الشباب والثقافة المهدوية والتسويق إلى الشباب هذا أمر مهم، يعني مسألة البيت عليه السلام أكدوه، وأن هناك برامج حقيقة في الواقع، أن هناك برامج يعني للتعامل مع الشباب في طرح القضية المهدوية، بحمد الله تعالى طرحنا ذلك في موارد كثيرة وفي فعاليات كثيرة، يعني في الواقع يعني نحن لم نغفل هذا المعنى. الأمر الآخر أنه ماذا
الواجبات
في زمن الظهور،
في زمن الظهور والتمهيد أيضا بالظهور. سمعت
طبعا الواجبات كثيرة، قلنا أهمها هي هو تقوى الله تعالى، يعني بدايتها تقوى الله تعالى، ثم المعرفة المهدوية، ثم التمسك بأئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا هي الحالات الموصلة للمعارف المهدوية والموصلة لرضا الإمام الذي يبحث عنه الكثير والكل اليوم يبحثون عن رضا الإمام عليه السلام. كيف يصلون إلى رضا الإمام؟ لا بد أن يصلوا إلى هذه أو إلى بهذا الثلاثي إلى رضا عليه السلام، وبالتأكيد أنه هو يعني يتلقى كل هذه الرغبات وكل هذه الأطاريح وكل هذه التوجهات بكل محبة وكل أبوة، وهو أبو الجميع سلام الله عليه.
سلام الله عليه. نسأل الله أن نكون ممن يرضى عنهم الإمام. شكرا لكم سماحة السيد وجزاكم الله خير الجزاء على هذا التوضيح، حياكم الله.
شكرا لكم.
وكذلك شكرنا لكم مشاهدينا الكرام ولكل من تابعنا واتصل بنا، وإن شاء الله نلتقي معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.